الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى سماع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مشفقا على أمته، وكان عليه الصلاة والسلام يحز في نفسه ويشق عليه أن يرى أحدا من أمته لا يتوجه إلى الخير. كيف لا يتوجه إلى الخير شخص يسمع نداء الله ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام وصية نقلها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام ناصحا مشفقا موجزا، قال له: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم، أو قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه. يا لها من وصايا يا عباد الله، إذا أخذ بها العبد صلح له دينه وصلح الدنيا. الوصية الأولى: صل صلاة مودع، إنها تتضمن تكميل الصلاة التي هي عمود الدين. لا حظ في الإسلام لمن تركها، وتتضمن الوصية الاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال. صل صلاة مودع. تأملت فيها أخي، كيف لا يحسن صلاته من علم أنه سيودع الدنيا بما فيها من الأموال والأولاد والزوجة والأصحاب؟ أي طمع في دنيا سيطمعه من علم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة له؟ يا ترى كيف ستكون صلاة ذلك العبد الذي ينتظر الأجل؟ إنه سيحسنها ومن كل الوجوه، فلا النوم سيكون له معوقا، ولن يجتمع في قلبه أي شيء من أمور الدنيا، لا تفكير في مال ولا في منصب ولا في أي شهوة من شهوات الدنيا، لن يجتمع في قلبه حال أدائها إلا التفكير في إيصالها إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة في الله، يا ترى لو كان المسلمون يعملون بهذه الوصية كيف ستكون صلاتنا؟ كيف سيكون خشوعنا؟ هل سنجد من المصلين من ينظر إلى ساعته بين الفينة والفينة، والآخر لو رأى الإمام زاد آية أو آيتين على المعتاد تذمر وتلفت؟ إننا نرى كثيرا من الأحيان أجسادا تصلي لكنها لا تعقل من صلاتها شيئا. كيف سيكون أثر تلك الصلاة التي يودع صاحبها الدنيا؟ إنها صلاة سيصدق عليها قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا كثير من المسلمين لا يستفيدون من صلاتهم إلا قليلا؟ يصلون ويصرون على المعاصي، يصلون ولا يتركون الظلم، لأنها صلاة ليست صلاة مودعين. فهل ندرك أخي المسلم عظم هذه الوصية؟ هل نعض عليها بالنواجذ قبل أن يأتي يوم نتمنى أن نعمل بها ثم يحال بيننا وبينها؟ إن المودع سيجتهد اجتهادا عظيما، لأنه يعلم أنه لن يصلي غير هذه الصلاة، وإذا استمر على هذه الحالة سيسهل الأمر عليه ويتعود على إحسان الصلاة في كل الأحوال، وتصير صلاته دائما هي صلاة المودع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وصية في حفظ اللسان ومراقبة هذه الجارحة الصغيرة. إن حفظ اللسان يا عباد الله عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد. متى ملك العبد لسانه فإنه سيملك جميع أعضاءه. وهل يكب الناس في وجوههم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إننا أيها الإخوة لم ندرك خطورة الكلمة، لم ندرك خطورة الكلمة حق الإدراك. أكثر بلاء المسلمين إنما هو في كلامهم. آفات اللسان كثيرة، المواعظ فيها أكثر، وكثير من المسلمين ربما لا يخفى عليه كثير من آفات اللسان، فهو يعرف أحكام الغيبة وأحكام اللعن وأحكام الفحش في الكلام. لا تخفى المشكلة على الناس، لكنهم لا يستطيعون التخلص منها لتمكنها منهم واعتيادهم عليها. ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لارتاحوا وأراحوا. لا تتكلم بكلام تحتاج بعده إلى الاعتذار، لا من ربك ولا من البشر. كل كلمة أخي المسلم تحتمل عندك النقد أو الاعتذار اتركها، دعها، لا تتكلم بها، لأنك ستضطر إلى أن تعتذر بعدها. ألم تعلم أيها العبد أنك إذا تكلمت بالكلمة وخرجت منك صرت أسيرا لها، أما قبل أن تخرج فأنت سيدها. ربما لم ينفعك الاعتذار، نعم في كثير من الأحيان لا ينفع الاعتذار. أحرص أخي المسلم على العمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أيها العبد أنك إذا تكلمت بالكلمة وخرجت منك صرت أسيرا لها، أما قبل أن تخرج فأنت سيدها. ربما لم ينفعك الاعتذار، نعم في كثير من الأحيان لا ينفع الاعتذار. فاحرص أخي المسلم على العمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، ستجد الراحة بكل معانيها. كم تسببت كلمة بسيطة، كلمة يسيرة، في قطع الأرحام وزرع العداوات والتفريق بين الأزواج كل هذا في الدنيا، فما بالك بأثر الكلام في الآخرة؟ أسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكب الناس في وجوههم في النار أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أما تعلم أن الكلمة تهوي بصاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب؟ إذن اسأل ربك العافية واحفظ وصية رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة. نسأل الله تعالى العافية لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ختم نبينا صلى الله عليه وسلم وصيته بقوله: واجمع اليأس مما في أيدي الناس. نعم، إنه كمال العبودية، كمال العبودية لله أن توطن النفس على التعلق بالله لا بغيره، حتى في أمور المعاش فضلا عن أمور المعاد، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضل الله وهو الغني الكريم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن اليأس مما في أيدي الناس يجعل قلبك أخي خالصا لله، وإنك إذا يأست مما في أيدي الناس استغنيت عنهم، لأن الذي ييأس من شيء لا شك أنه سيستغني عنه. ومن أعظم ما يحقق للمؤمن هذه الحقيقة حتى يسلم من عبودية الخلق ويتحرر من رقهم فيكسب بذلك العزة والشرف، هو أن يوطن نفسه على هذا ويجاهد نفسه على هذا. إن المتعلق بالله عزيز شريف، ولو اجتمع الخلق كلهم ضده، وإن المتعلق بالخلق ذليل ساقط، ولو صفق الناس كلهم له، ولكل وجهة هو موليها. أيها الإخوة المسلمون، هذه الوصايا النبوية وغيرها من الوصايا في القرآن والسنة وعلى لسان الناصحين لن ينتفع بها أحد بعد أن يسمعها إلا إذا تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مرشدا للخلق لما يسعدهم في دينهم ودنياهم. فإذا نطق عليه الصلاة والسلام بكلمة فاعلم أنه ربما كان في هذه الكلمة خلاصك من النار أو تكون سببا في دخولك الجنة. ثم إنه لن ينتفع من هذه الوصايا من يسمعها للبركة ولزيادة المعلومات، فإن تركة محمد صلى الله عليه وسلم أصلها العمل والانقياد لا الاستكثار من العلم، فإن هذا دأب بني إسرائيل. وأخيرا، فإنه لن ينتفع بالوصايا من يظن الخطاب موجها إلى غيره، فتراه يتلفت يمينا وشمالا ليرى هل يطبق الناس هذه الوصايا أم لا. لا يا أخي، عليك بخاصة نفسك، ولا تغتر ببعض الخير والصلاح فيك. اعلم أن الله عز وجل قد ستر عيوبك وستر ذنوبك، ثم إنك ليس لك أن تغتر بعملك، لأن أمر القبول لله، وإنما يتقبل الله من المتقين. إننا أيها الإخوة في الله، إذا أردنا أن نستفيد من هذه الوصايا وغيرها، فعلينا أن نستيقن كلنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، نستيقن أننا بحاجة لهذه الوصايا، ونظهر لله جل جلاله حاجتنا وفقرنا. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا إنه خير من زكاها، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة المسلمون، شرع الله تبارك وتعالى في آخر الشهر زكاة الفطر، صدقة تطهر بها النفوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم، طهرة للصائم. من منا أيها الإخوة يدعي أن صيامه سلم من التلويث؟ من يدعي منا أن صيامه كان كاملا؟ كلنا ذو نقص ولا بد من الاعتراف. يأتي الفضل المتجدد من الله تبارك وتعالى ليدلنا على سبيل من سبل التكفير، فتأتي زكاة الفطر التي لا تكلف إلا شيئا يسيرا، لكنها طهرة لنا ومرضاة لربنا. فاجتهدوا في إخراجها، وفقني الله وإياكم قبل صلاة العيد، فإن هذا هو الحد لها، ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فعلى هذا يجوز إخراجها من اليوم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الزيادة في الخيرات وترك المنكرات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر سائر المفسدين في الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.